الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوة الحق حلف عليها ورجع التأثير بها فاتقوا منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة واكتشف الأمة وجاهد في الله الحق بهذه حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد أيها الإخوة المسلمون خلق الله الخلق وهو غني عنه لا يزيد في ملكه طاعة 7 مليارات من البشر ولا ينقص من ملكه شيئا إذا والعياذ بالله عصى المليارات 7 رب العباد عز وجل لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم ولكن الله رحمن رحيم خلق الخلق وهو ارحم بهم من ابائهم وامهاتهم ووضع لهم اطر واضحه وثابته ومعالم وحدود واوامر ونواهي فكانت كلمته سبحانه وتعالى كلمتان كلمة تكوينية وكلمة تشريعية كلمة تكوينية كل إذا أراد أن يكون شيئا فيكون هذا الشيء فكانت السماوات وما فيها والأرض وما عليها خلق الأرض والسماوات في يعني 6 أيام الأرض في خلقها في 2 يوم وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين وأوحى في كل سماء أمرها وبسط هذه الأرض ووضع لهذا الإنسان معالم يقف عندها أما كل التشريعية فهي هذه الأوامر وتلك النواهي قوانين الله عز وجل العجيب أن البشر يصنعون من عندهم قوانين كلما صنع قانونا كما صنعت شركة الأدوية دواء 100% هذا الدواء له أعراض جانبية تظهر مع الوقت إما لخساسة ونذارة علماء شركات الأدوية في الربح فأن نكون الناس فئران تجارب يجربون عليهم هذا الدواء لمدة معينة شهورا أو سنوات ثم يظهر فجأة أن هذا الدواء ضار بكذا وضار بكذا وأنه سحب من الأسواق بعد أن تكتظ خزائن شركات الأدوية بما هرعت إليه لجنة المشتريات أو الأبحاث أو الاقتصاديات المعينة لهذه الشركة تظهر لهذه الأدوية أعراض جانبية تنفع شيئا وتضر أشياء هكذا أيضا في قوانين إنشاء المدن قوانين إنشاء أي تنظيم من التنظيمات تظهر أو يظهر قصور أو القصور البشري لابن آدم فيما سن من قوانين أيا كانت أما قانون الله عز وجل فهو عجيب أولا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير من أعلم الناس بالطفل الرضيع أم منذ أن كان جنينا في بطنها إلى أن هبط وظهر إلى عالم الشهادة تعرف نوعية بكائه هذا بكاء جوع هذا بكاء نعاس هذا بكاء مرض هذا بكاء دلال هذا بكاء لفت انتباه فالأم تعرف بخبرتها كيف أن هذا الولد يصنع كذا ولا يصنع كذا وتزداد خبرتها مع الولد الثاني والرابع والسادس نواليك. سبحان الله. إذن الأم تدرك وأنت تدرك ابنك، تعرف هذا ولد سهل يأتي بكلمة طيبة، هذا ولد صعب المراس لا يأتي إلا بالإقناع أو بالضغط أو الشدة أو بالتحذير أو ما إلى هذا. قس على هذا ولله المثل الأعلى خالق الخالق. يعني لا تأخذ الكلمة كما هي، قس على، يعني لا تقس على هذا، ولكن قل ولله المثل الأعلى. من هو، من هو أعلم يعني بمن خلق؟ أليس رب العباد عز وجل هو أعلم بمن أهدى إليه سبيلا؟ سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح، لكن وضع قوانين عنه. قانون الله عز وجل اختلف فيه السلف والخلف اختلافات عجيبة. السلف سيروا قانون الله عز وجل هو رائدهم، فتقدموا وأثبتوا وتحضروا وتمدنوا وملأوا الدنيا عمرانا. قالها ابن الخطاب يوم أن تسلم مفاتيح بيت المقدس، قال قولته الشهيرة: كنا أعزاء، يعني كنا أذلاء في الجاهلية يعني قبل الإسلام، فأعزنا الله الإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله، لأن من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على هواه ذل، ومن اعتمد على الله ما قل وما ذل وما اختل، وإنما اهتدى إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى صراطك يا رب العالمين. قوانين الله سبحانه وتعالى منها الثابت ومنها المتغير. الثوابت لا نقاش فيها، ولكن يفهمها أهل العلم ويضع أصابعهم على مكان ما يقدم وما يؤخر. وقال لنا أهل العلم يجب هناك من أولويات، فيقدم فرض العين على فرض الكفاية، وكلاهما فرض، لأن فرض العين مقدم على فرض الكفاية. يقدم الأعمال المستمرة، مستمرة العطاء والثمرات، على الأعمال القليلة. تقدم حقوق العباد على حق الله المجرد. هذا كلام قد يكون صادما لمن لا يفهمه، وأنتم أهل فهم وأهل ثقافة منكم استقي ما أقول. حقوق العباد تقدم على حق الله المجرد. كيف؟ يذهب رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يشارك في الغزو، يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن حال والديه، هل من أحدهما حي؟ يعني الأب ما زال على قيد الحياة، يعني ما تريد أن تجاهد معي، أو أمك على قيد الحياة؟ فأعلمه الرجل أن كليهما على قيد الحياة، الأب ما زال يعيش والأم كذلك. قال: إلزم أقدامهما فثم الجنة، وهذا خير من الجهاد معه. الجهاد في سبيل من؟ في سبيل الله. لكن الرسول قدم، وهو الجهاد فرض، وبر الوالدين فرض، لكن الجهاد يخص نصرة حقوق الله، وبر الوالدين يخص العطف على هذين. فسبحان الله، حق العبد هنا صار مجرد يعني مقدما على حق سبحان الله، الله المجرد. مثال آخر: يقدر رجل اسمه كركرة، كان خادما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، شارك في الغزو، والرسول تنحى أن يصلي عليه، رزق الشهادة. قال: ألا تصلي على شهيد يا رسول الله؟ قال: أف له، لو ترون ما أرى لرأيتم قبره وقد اشتعل عليه نار من أجل خرزات غلها. خرزات ملونة اللي تضعها بعض النساء حلى في ثيابهن، كان تصنعها اليهود في المدينة ويشتريها الناس. هو غل بعض حبات من خرز في المعركة وهو له نصيب في الغنيمة، لكن دون استئذان رسول الله. فاعتبر الرسول أن هذا غل يغله يوم القيامة واشتعل عليه قبر النار. آخر يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. حزن أهله، الرسول يأبى أن يصلي على جنازة أمامه. أدرك أقاربه أن هذا الرجل عليه دين. الدين حق لمن؟ حق العبد، سبحان الله. فقدم الإسلام حقوق العباد وهي سداد الديون، سبحان الله، على حق الله المجرد. فانظر إلى قيمة القانون الإلهي في حفظ حقوق الناس، سبحان الله العظيم. أن تحفظ حقوق الناس، سبحان الله العظيم، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. أما نحن، سبحان الله العجيب، وهذه المفارقة بين السلف والخلف. السلف عاشوا داخل حدود الله فكانوا في راحة، وفهموا الآية الكريمة عندما تكلم كريم الله مع تلميذه وفتاه يوشع، قال: فلما جاوزا قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. نصب يعني تعب. أي متى حدث التعب؟ لما جاوزا، لما الإنسان يتجاوز الحد. سيدنا موسى كريم الله ويوشع تلميذه لما كانوا ذاهبين أو ذاهبان إلى مقابلة الخضر عليه السلام، فلما جاوزا، لما تجاوزوا الحد والمكان، لقي من هذا السفر نصب، فطلب منه الطعام. العجيب أن كريم الله ذهب ليتلقى كلمات الله في جبل، على جبل الطور. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربي 40 ليلة. لكن سيدنا موسى استعجل، وعجبت إليك ربي إلى صبر، فلخص 40 يوما في 30، أسرع في المشي لملاقات يعني الخير كله من الله سبحانه وتعالى. قال: ومن أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. سبحان الله، وكان صائما طوال هذه المدة، فأراد أو علم أنه سيكلم الله عز وجل، فأتل كي لا تخرج من فمه رائحة معينة وهو يكلم ربه. ويعني ذكر الله له أن خلوف فم الصائم أحب إليه من ريح المسك. سبحان الله، الشاهد في القصة أن كريم الله موسى ذهب لملاقاة بشر بضع ساعات، جاع في الطريق، وذهب لملاقاة ربه لأخذ الصحف والتوراة وكلام الله عز وجل على مدار 30 أو 40 يوما، ما طلب الطعام، لأن إلى ربك المنتهى الإنسان ينسى نفسه وطعامه وشرابه في سبيل أن يرقى ويرضي رب العباد عز وجل. ماذا أريد أن أقول؟ أن السلف ساروا وفق المنهج وفق القانون فاستراحوا، وطبق القانون على الجميع. سعد بن أبي وقاص يقف لعمر لما قال: أيها الناس اجلسوا واسمعوا. قال سعد: لا جلوس ولا استماع. قال: لمن؟ قال: لأنك وزعت علينا من بيت المال كل واحد منا ثوبا، فقل لي يا ابن الخطاب أنت رجل طويل، من أين جئت بهذا الثوب؟ أنت واخد أكثر مننا ليه؟ عشان الراس كبير. قال عمر: أين عبد الله ولدي؟ قال: أنا أمير المؤمنين هل أبى؟ أجب عمك بأدب، أنت تتطاول على الناس الكبير، أنت تتطاول على الناس الكبير، أنت قليل الأدب، أنت ما تعرف الأدب، أو بعض من المنافقين المحيطين. اسكت يا سعد، اتق الله، رجل خطوط حمراء، خطوط سوداء، خطوط زرقاء، لما أعمدنا الخطوط كلها. المهم ذكرني بالمتوتر، خرج في رفقة وزيره أمير المؤمنين في بغداد، خرج خارج بغداد يصطاد، فصوب نحو طائر، الطائر نجا وطار. قال الوزير له: أحسنت يا أمير المؤمنين. قال: أتسخر مني؟ قال: لا، أحسنت إلى الطائر. سبحان الله. ومن هنا بدأت دولة النفاق، من هذا اليوم بدأت دولة النفاق. سبحان الله، أحسنت إلى الطائر.
المهم سبحان الله عبد الله بن عمر أجب عنه بكل أدب، قال إن أبي رجل طويل ضخم جثة، فأعطيته الثوب الذي أخذته فأكمل به ثوبه، فجلس سعد وقال نجلس ونستمع. فقال عمر لا خير فيكم إلا أن تقولوها ولا خير فينا إلا أن يسمعها. قال سعد والله يا أمير المؤمنين لو رأينا فيك عوجاجا لقومناه بسيوفنا. قال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عمر بسيفه. هكذا تستقر الأحوال، هذا في حدود القانون الذي يحكم الجميع. المهم السلف عاشوا داخل منظومة القوانين تلك، قانون الله الذي كان التبشير أو المبشرات أو التيسير مقدم على التعسير، والتخفيف مقدم على الأخف أو الأيسر، وخف مقدم على الأحوط، والأمور سبحان الله والأعم مقدم على الأخص، ومصلحة الجماعة والأمة أهم من مصلحة الأفراد. وقال الفقهاء لو أن عدوا تترس خلف 20 من المسلمين، يعني أخذوا رهائن 20، ولو لم يقطع على هذه الفرقة الظالمة المعتدية على الأرض والعرض والوطن، إن لم يقطع عليها تحتل الأوطان، ماذا يقول الفقهاء؟ يقوم الجيش المسلم بقتل كل هؤلاء المحتلين بما فيهم من تترس بهم اللي هم المسلمين يعني، فيموت العشرون في سبيل إحياء شرف الأمة وحدود الأوطان وحصية الأماكن. الإسلام يفهم هكذا، الأعم أهم من الأخص، مصلحة الجماعة أولى من مصلحة الفرد سبحان الله العظيم. وهكذا فهم السلف هذا. ماذا صنع الخلف؟ الخلف يخافون من عقوبات القوانين الوضعية. لماذا؟ لأنه يخاف من العقوبة فلا يغسل وجهه، إشارة ولا يتعدى على إنسان ولا يمد يده ليصف، لا خوفا من الله وإنما كذا وكذا. أنا أريد أن أقول إن السلف أراح نفسه عندما كان في قانون الله سبحانه، ونحن أتعبنا أنفسنا عندما يعني أرخيت أيدينا وقلوبنا وأعمالنا وأفعالنا عن قوانين الله سبحانه. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا حسنا، أمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، يظهر دائما في الأفق أناس وشباب فضلاء يحبون الحق ويحبون أهل الحق، لكن عندهم فهم حرفي للمسائل بقانون الله وقوانين الله وسنة الله، يعني حرفية في الفهم. هؤلاء الحرفيون يميلون إلى عدة صفات عجيبة، الجدلية في العقيدة، أبدأ في الجدال أول ما يلقاك عايز يعرف ما مذهبك الفكري والعقلي، أين الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. دخل عالم على أمير من أمراء المؤمنين في بغداد، فأراد أمير المؤمنين أن ينتقص من قدر العالم، قال له أين ربك؟ قال العالم بالمرصاد، إن ربك بالمرصاد. وأبو حنيفة يقول له أحد أمراء الدولة الأموية اخطب لنا الجمعة اليوم والعن في آخر خطبة علي وبنيه. أبو حنيفة المحب لآل البيت، ومن منا لا يحب آل البيت، كلنا نترضى عن آل البيت ونصلي عليهم في كل صلاة، اللهم صل على محمد على آل محمد، لكن لا نبالغ في تقديس أشخاص. المهم أنهى أبو حنيفة الخطبة ثم قال أيها الناس أمرني هذا الأمير أن أنعم علي وبنيه فلعلوه وأقم الصلاة. قال الأمير لا يلعن أحد أحدا، بالله عليك هل من المصلين من يلعن زوجة فاطمة أم أبو الحسنين رضي الله عنه آل البيت؟ سبحان الله العظيم. أنا أريد أن أقول أن بعض من الحرفيين النصوص تجد عندهم جمود أحيانا في الفكر، وبعدين قسوة في طريقة الدعوة وغلظة في جفاف الوجوه، مدعين أن هذا هو السبب. لما نظرت عائشة من خدرها فرأت شبابا يسير في شوارع المدينة مطأطئ الرأس يمشي على مهل متسخة ثيابه، قالت من هؤلاء؟ طائفة جديدة لم ترها من قبل. قال يا أم المؤمنين هؤلاء هم المساك، يعني طائفة أخرى من الطائف التي خرجت عن روح القانون، هؤلاء هم المساك. دمعت عينا أم المؤمنين عائشة وقالت رحم الله عمر بن الخطاب كان إذا سار أسرع وإذا قال أسمع وإذا ضرب أوجع وكان هو الناس بحقه، يعني كان لما يمشي يسرع، لما يتكلم يسمع، ولما يضرب المتعدي على الحدود سبحان الله. ابتليت الأمة بناس شتانين على مر الزمن، نراهم الآن في كل مكان وفي كل حال وصار طبيعتهم شتيمة الناس والهجاء عليهم. كان منهم أو زعيمهم أو رئيس القسم أو عميد كلية الهجاء هذه الحطيئة. الحطيئة هذا يعيش في المدينة ما ترك رجلا أو امرأة في المدينة إلا وهجاء، حتى انتهى من هجاء أهل المدينة كلهم فبدأ بهجاء نفسه. فجاء به عمر وأجلسه على كرسي وقال يا بلال، قال نعم يا أمير المؤمنين، قال ائتني بالسكين أو الموسى. سكين؟ ماذا تصنع يا أمير المؤمنين؟ قال أقطع لسانة. ضج الصحابة بالشفاعة، يا أمير المؤمنين لا داعي له أولاد. المهم تشفع الصحابة عند عمر، وعمر كان يهدد ويعلم أن القانون سلطة، فأمر بسجنه. قال أبعدوه عن الناس، أنت لما يكون عندك مريض بالجذام ماذا تصنع الدولة فيه؟ رجال الحجر الصحي ماذا يصنعون؟ هل يتركونه بين الناس يعيش ليصيب جذامه أجسادهم، أم أنهم يحجزوه بعيدا فيما يسمى بالحجر الصحي؟ أو لو في بلد فيها وباء وقادم إلينا وفد منهم نحجزه في الحجر الصحي في المطارات والمنافذ حتى يتأكد الأطباء أن هؤلاء يعني أصبحوا غير معدين سبحان الله. فعمر اعتبر لسان الحطيئة وباء فيروس لا بد من إيه؟ من حجزه بعيدا. دخل الحطيئة إلى السجن يوم اثنين ثلاثة أسبوع أسبوعان، فأرسل إلى عمر رسالة يقول له ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ؟ ذي مرخ القبيلة اللي عايش فيها، المنطقة التي عايش فيها الحطيئة الأولاد، وسمى أولاد أفراخ صغار يعني. ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زرب الحواصل لا ماء ولا شجر؟ ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر سلام الله عليك يا عمر. عمر قال أفرجوا عنه لا لشعره وإنما لأفراخه، يعني عشان الأولاد الصغار اللي ذنب لهم أبوهم خليل أدب طويل اللسان، نعم إعلامي على الفضائيات العربية، نعم لكن لا داعي، ما ذنب أولاده؟ ما ذنب أولاده؟ المهم فأعطاه عمر مبلغا يتقوت به ويشتري به أعراض المسلمين، وأنصت الحطيئة لأمر عمر حتى إذا مات عمر عاد الحطيئة ليأجر الناس طرفة أخرى. أحبتي في الله أن الملكات لا تتغير، بعض من الناس عندهم ملكات، ولذلك لما تزوج بنتك لواحد فيه صفات معينة أرفض، إن كان بخيلا أو متكبرا أو عنده غباء اجتماعي أو سبحان الله العظيم صاحب هوى، هذه صفات أربعة لا تتغير. إن كان الولد المتقدم لك فيه بخل أو أهله لأن الجينات تعمل، البخيل والغبي الاجتماعي، مش الغبي العقلي، العقل هذا رزق من الله، واحد ذكي واحد غبي واحد أينشتاين واحد سبحان الله. كان عمر رضي الله عنه عندما يرى إنسانا لا يفهم كلام عمر ينظر إليه وينظر إلى عمرو بن العاص يقول سبحان الله خالق هذا وهذا رب واحد سبحان الله، يعني اللي خلق العبقرية الفردة في عمرو وخلق هذا الذي لا يفهم رب واحد سبحان الله. فالغباء الغباء العقلي ليس عيبا على صاحبه، انما الغباء الاجتماعي الذي لا يريد ان يفهم سبحان الله العظيم. وصاحب الهوى، صاحب الهوى دائما يعني لما يجي لك ولد يعني عنده هوايات المسابقه بالسيارات، القفز من المظلات، اتجوز واحد منتظر حادثه بين يوم واخر، فهذا صاحب هوى، هذا الايه يعني لا تزوجه. عندما ترى الولد متميع، صاحب هوى متميع، دخل عليه لبس كما تلبس النساء، او تظهر سلسله من جلبابه او من ثوبه، يعني سبحان الله هتزوج بنتك لاختها، يعني حرام عليك، لازم يتزوج رجل، سبحان الله ذكر على الاقل، اول درجه من درجات الرجوله الذكوره، وبعدين نبحث عن الرجوله بعد ذلك. والمتكبر، ما اريكم الا ما ارى، هذه الصفات الاربعه ان وجدت في المتقدم لابنتك او من انت وليها، اتق الله ولا تزوجها. هذا الانسان المتكبر قد يكون ضاربا باليد. لما تقدمت صحابيه تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ابي الجهل ومعاويه، ايهما اتزوج يا رسول الله؟ بتستشير الرسول القائل الامام الاب الحنون. قال اما ابو الجهل فصعلوك لا مال له. يعني الرسول اعادها للانسان، يعني لا يريد ان يعرف، لم يقل لها انه فقير، لا، مسألة الفقر، مسألة أن الإنسان كسول لا يريد أن يعرف، لأن يعني كثير من شبابنا يريد أن يضع قدما على قدم وينتظر من جن سليمان أن يأتي له بعرش بلقيس، يعني لأنه ابن فلان سبحان الله. وأما معاوية فلا، يعني أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني ضراب الحريم، يعني إذا تزوج سبق أنه إيه يضرب النساء، والرسول لا يريد الرجل أن يضرب زوجته. هذا في داخل الحدود وداخل القانون. أحبتي في الله، لماذا نرعوي ونخاف من قوانين الدنيا ولا نخاف من قوانين الله؟ ألا نخشى سوء الخاتمة وسوء العقاب؟ اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معقولا، وتفرقنا من بعده تفرقا معقولا، لا تدع بيننا شقيا ولا محرومًا. فك اللهم كرب عن المقلوبين، سد الدين عن المدينين، ارض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم من اراد المسلمين او اي مسلم سوءا فيعد كيده في نحره يا اكرم الاكرمين، ورد سهمه اليه يا ارحم الراحمين، واخرجنا من هذه الدنيا موحدين، ولا تحرمنا لهفة النظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله وما خلقه من الله كريما. نكمل حديثا بعد الصلاه ان شاء الله، واقم الصلاه.